دفاع الجوي الإيراني يتمتع بأقصى درجات الجاهزية، محذرا من أن ردنا على أي اعتداء سيكون أقوى من السابق ولن يقتصر على كيان الاحتلال. وجاءت تصريحات اللواء باقري على هامش مناورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 19 لحرس الثورة، حيث شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد تام، محذرا من أي خطأ يرتكبه العدو سيعرض أمن الكيان الصهيوني والدول الداعمة له للخطر. وأضاف باقري أن منظومة الدفاع الجوي الإيراني تمتلك قدرة هجومية متقدمة، وأن إنتاج الصواريخ مستمر بكميات كبيرة وجودة عالية. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختروانشي أن التهديدات من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليست جديدة، لكنهما يدركان قوة إيران الحقيقية. وقال تختروانشي في مقابلة تلفزيونية: إذا ارتكبت أمريكا والكيان الصهيوني خطأ تجاه إيران فسوف يدفعان ثمنا باهظا. وأضاف: لقد حدد قائد الثورة الإسلامية الإطار العام لقضية المفاوضات مع الولايات المتحدة ونحن متمسكون بهذا الإطار. وتابع تختروانشي أن سياستنا فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة النووية واضحة للغاية، وقد أعلن قائد الثورة أن إنتاج هذا النوع من الأسلحة محرم. سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم جثث 4 أسرى للاحتلال في بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبية قطاع غزة للصليب الأحمر الدولي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وشارك في مراسم تسليم جثث أسرى الاحتلال 400 من المقاومين من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، فيما تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن مشاركته في مراسم استقبال جثث الأسرى الإسرائيليين 4. وفي وقت سابق أعلنت كتاب القسام أنه سيتم تسليم 3 جثث من عائلة بيباس وجثث الأسير عوديد ليفشيتس، والذين كانوا جميعا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين في المنطقة الشرقية من نابلس، واعتقلت مجموعة من المواطنين في مخيم عسكر الجديد وبلدة بيت إيبا بالمحافظة. وفي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، فيما اعتقلت 3 مواطنين خلال مداهمتها بلدة البيرة وبيت لقيا غرب رام الله وشقيقين في وادي الفارعة صباح اليوم. هذا وتتواصل العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الفارعة وطول كرم وجنين بالضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 40,000 فلسطيني خارج منازلهم في العراء بسبب تهجير الاحتلال لهم قسرا وسط أجواء البرد القارس. للمزيد من التفاصيل نستمع لما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
عمليات عسكرية مستمرة في منطقة الفارعة وفي منطقة طول كرم وجنين، ونحن نتحدث عن عمليا أكثر من 40,000 فلسطيني الآن يعيشون خارج منازلهم ومخيماتهم، وهؤلاء يعيشون في العراء في خيام لا تقي البرد الذي تعيشه هذه الفترة الأراضي الفلسطينية. بالأمس قيل للفلسطينيين في مخيم جنين بأنه سيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، لكن في اللحظات الأخيرة قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع هؤلاء الفلسطينيين من العودة إلى داخل المخيم الذي دمرت أحياء كاملة بداخله. لكن هناك وطبعا عمليات اعتقال في كل تقريبا الضفة الغربية، في مدينة رام الله كان هناك 3 معتقلين في خلال الساعات الماضية، هناك في بيت لحم أيضا عمليات مداهمة لعدد من البلدات في الخليل. لكن الملاحظ هنا أن الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى عملية توسيع الهجمات في الضفة الغربية. هو يحاول بقدر الإمكان أيضا أن يخلق واقعا جديدا من خلال هذه العمليات، وهذا الواقع عنوانه إبعاد السلطة الفلسطينية وتهميش السلطة الفلسطينية ومحاولة تقريبا عزلها تماما وتحويل الضفة الغربية إلى مناطق تتبع إداريا وأمنيا وسياسيا حتى للكيان الإسرائيلي. طبعا بالأمس كان هناك قرار أمريكي بوقف كل المساعدات الأمريكية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وهذه المساعدات تقريبا مستمرة منذ العام 2007 أي بعد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهي مساعدات لوجستية ومساعدات أيضا عينية تعطى لأجهزة الأمن الفلسطينية بشكل خاص. قطع هذه المعونة وقطع هذه المساعدات يعني بأن الإدارة الأمريكية تتماهى بشكل واضح مع ما تقوم به تل أبيب في الضفة الغربية، وهذا يعني أن إدارة ترامب بالفعل قد تكون أعطت ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، لأنه كما قلنا قرار قطع المساعدات عن أجهزة الأمن هذا يعني أن الإدارة الأمريكية لا تريد للسلطة الفلسطينية أن تظل موجودة، وهذا يعني أيضا أن إدارة ترامب بدأت تمنح الاحتلال الإسرائيلي كل الصلاحيات من أجل العمل على ضم الضفة الغربية وإنهاء المشروع الفلسطيني.
أعلن إسعاف كيان الاحتلال إصابة مستوطنة بجروح خطيرة أثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس. وقالت مصادر أمنية للاحتلال أن أجهزة الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث دون تقديم تفاصيل إضافية. ومن جهتها أفادت منصات محلية بأن فرقا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت للمكان بعد إصابة المستوطنة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس. أكدت حركة حماس أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء إلى ذويهم، وأن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى. وقالت حماس في بيان لها أن كتائب القسام حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعي حياتهم وهم أحياء. مضيفة: حافظنا على حياة أسرى الاحتلال وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في جنوب لبنان رغم انسحاب قواته أمس وإبقائه على 5 نقاط على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، استشهد شاب لبناني جراء غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة عيت الشعب، وأطلقت دورية تابعة للاحتلال النار على مركز الجيش اللبناني في بركة النقار من دون وقوع إصابات. بهذا نصل معكم الختام النشرة، شكرا لكم متابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحبونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 44:43. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان. المقاومة في الأدب العربي تستمعون إليه عند 5:26، أما عند 5:38 نقدم إليكم منتدى الأمثال. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند السادسة تماما. أما عند السادسة والدقيقة التاسعة يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. عند السادسة والدقيقة السادسة عشرة نقدم إليكم من سيرة الصالحين، أما معارج النور فتستمعون إليه عند السادسة والدقيقة الثالثة والثلاثين. دواوين الولاء يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة السادسة والأربعين، أما عند السابعة تماما وعلى مدى عشر دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة، أما عند الثامنة تماما وعلى مدى عشر دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. أهل التقى يقدم لحضراتكم عند الثامنة والدقيقة العاشرة. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر برعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أهلا بكم يا أصدقائنا، لو كانت لديكم زهرة كيف تعتنون بها؟
أها أحسنتم، ستقدمون لها الماء بمقدار كاف وتضعونها في مكان مناسب ليصلها النور الذي تحتاج إليه، وكل هذا حتى تنمو الزهرة بشكل صحيح.
وبما أنكم يا أصدقائنا زهرات حياتنا، هل تعرفون إلى ماذا تحتاجون حتى تكبروا وتكونوا صالحين ومصلحين في الدنيا؟
نعم يا أصدقائنا، العمل بما أمرنا الله به، وأن نسير على خطى الرسول الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام. ومن الأمور التي أمرنا الله بها هي قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.
ولكن ولكن هل سبق وفكرتم يا أصدقائنا بالنور الذي يدخل حياتنا وقلوبنا عندما نقرأ كتاب الله؟ فكيف عندما نحفظ آياته؟ لذلك تعالوا معنا لنتعلم ونستفيد.
الأعزاء، سنبدأ أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم،
وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا 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 جميلا
جدا جدا جدا, جداً.
نعم،
هو موضوع قراءة الآيات القرآنية.
قراءة الآيات القرآنية يا أصدقاء فيه فوائد كثيرة ومهمة،
ولكن ما هي أهمية قراءتنا للآيات القرآنية؟ كم منكم يعرف هذه الفوائد وهذه الأهمية؟
سنتعرف يا أصدقاء اليوم على بعض منها إن شاء الله. والآن إلى ماذا يا أصدقائنا؟
الآن إلى فقرة قصة اليوم.
هيا بنا إلى قصة اليوم.
أحبتي، كان يا مكان، كان هناك ولد اسمه عماد، وكان شاطرا ومجتهدا ومؤدبا كثيرا. كان عماد كلما دخل إلى غرفة أبيه وجده يقرأ القرآن. يعني أصدقائنا أن والد عماد كان كلما انتهى من عمله وانتهى من أشغاله كان يدخل غرفته ويبدأ بقراءة القرآن. وهنا فكر عماد بما يفعله أبوه، فدخل إلى غرفته ذات يوم وسأله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر.
السلام عليكم يا أبي.
ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العلي العظيم. وعليك السلام يا عماد.
هل يمكن أن أسألك سؤالا يا أبي؟
نعم تفضل يا بني، اسأل ما شئت.
أبي، إنني كلما دخلت عليك إلى الغرفة أراك تقرأ القرآن.
ولماذا أنت تسأل هذا السؤال يا بني؟
لأني لا أعرف لماذا تقرأ القرآن كثيرا، فأنا مثلا أقرأه فقط في وقت الامتحان.
يا بني، هناك أهمية كبيرة في قراءة القرآن.
وما هي هذه الأهمية يا بابا؟
يا عماد سأوضح لك.
طيب نعم تفضل يا أبي.
عماد،
نعم،
خذ هذه السلة واملأها بالماء ثم عد إلي.
ولكن
مثل ما قلت لك يا بني، هيا اذهب الآن واملأ هذه السلة بالماء.
حسنا يا أبي، أنا ذاهب لكي أملأ السلة بالماء.
حسنا طيب. اذهب هيا.
أين أنت ذاهب يا عماد؟
ذاهب يا أمي لكي أملأ هذه السلة بالماء.
ومن طلب منك ذلك؟
أبي هو الذي طلب مني ذلك.
عجبا، إذا كان أبوك قد طلب منك ذلك فهو حتما يريدك أن تتعلم شيئا مهما يا عماد.
نعم هذا صحيح، هو قال ذلك أيضا. أنا ذاهب يا ماما، أنا ذاهب.
اذهب بسرعة هيا.
نعم نعم يا أصدقائنا الحلوين، فعلا ذهب عماد لكي يملأ السلة بالماء، ولكن هل تعتقدون يا أحبائنا أنه تمكن من ذلك فعلا؟ يعني هل تمكن من ملء السلة بالماء؟ فالسلة مثل ما نعرف تحتوي على ثقوب لا يمكن أن يستقر ويبقى في داخلها الماء. ولكن يا أصدقاء، لماذا إذن طلب والد عماد من ابنه عماد أن يملأ السلة بالماء؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني. ها، هل ملأت السلة بالماء يا عماد؟
يا أبي، لقد غطست السلة كلها في الماء لكن السلة لم تمتلئ. كم مرة حاولت ذلك لكن السلة لم تمتلئ.
حاول يا بني، حاول أن تملأها وتصل إلي بسرعة قبل أن يتسرب الماء من السلة. هيا يا بني.
حاضر يا أبي، حاضر، مثل ما تريد. سوف أذهب مرة أخرى لكي أملأ السلة بالماء وأعود إليك بسرعة.
وأنا سأكون بانتظارك. هيا يا بني، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب عماد مرة أخرى لكي يملأ السلة بالماء، وهو يعرف أن ذلك مستحيل، مستحيل أن تمتلئ السلة بالماء، لكنه ذهب لكي ينفذ طلب أبيه، ومثلما وعده أبوه أنه سوف يقول له السر في ذلك. ولما عاد عماد دخل على أبيه فقال له:
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
هذه السلة يا بابا.
هذه السلة ولكنها غير مملوءة بالماء يا ولدي.
هذا صحيح يا أبي، السلة غير مملوءة بالماء،
ولكني طلبت منك يا ولدي أن تملأها بالماء.
أبي، لقد حاولت كثيرا أن أملأها بالماء ولكنني فشلت.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا هبة يا بنتي. تفضلي تفضلي يا بنتي، تفضلي أنت أيضا.
تعالي تعالي يا هبة، تعالي هنا بجانبي، تعالي.
لم تقل لي يا أبي ما هو السر أنك طلبت مني أن أقوم بملء السلة بالماء.
اسمع يا بني، عندما أعطيتك السلة كانت متسخة كثيرا، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وكم مرة ذهبت بهذه السلة وغطستها بالماء؟
أكثر من مرة يا بابا.
والآن قل لي كيف ترى السلة؟ هل هي متسخة أم أصبحت نظيفة؟
لقد أصبحت نظيفة.
فعلا لقد أصبحت السلة نظيفة.
وماذا يعني ذلك يا أمي؟
نعم،
أنت سألتني في البداية يا بني لماذا أنا أقرأ القرآن كثيرا، صحيح؟
نعم يا أبي هذا صحيح.
اسمع يا بني.
نعم.
وأنت يا هبة.
نعم يا أبي.
إن قراءة الآيات القرآنية يا أولادي تطهر روح وقلب الإنسان وتغسل الذنوب.
نعم يا أولادي.
وكيف يا أبي؟
مثل هذه السلة يا بني، كلما غطستها بالماء أكثر تصبح نظيفة أكثر. كذلك فإن قراءة القرآن كثيرا يا بني تنظف ما في الصدور أيضا، وتمحو الذنوب ولا تجعلك تنسى الله وتغفل عنه.
نعم فعلا لقد عادت السلة نظيفة مثل ما كانت أول مرة عندما اشتريتها.
إذن فأنا سوف أقرأ القرآن يوميا يا أبي.
وأنا كذلك.
ها يا عماد، هل عرفت جيدا الآن لماذا أنا أقرأ القرآن يوميا؟
نعم يا أبي لقد عرفت، وسوف أقرأ وأنا أيضا القرآن يوميا.
أحسنت يا ولدي.
شكرا لك يا بابا، شكرا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، عرفنا من متابعتنا لقصة اليوم أن أهمية قراءة الآيات القرآنية تكون قبل كل شيء مهمة في غسل الذنوب و تطهير الأنفس.
بالإضافة يا أصدقائنا طبعا لأشياء أخرى كثيرة هي أيضا مهمة عندما نقرأ القرآن، مثل أن لا نكون غافلين عن ذكر الله.
أكيد يا أصدقاء. يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك. أن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام كان معروفا بحسن صوته أثناء قراءة القرآن، وكان الناس إذا سمعوا صوته وهو يقرأ القرآن يقفون ببابه.
وكان الأئمة عليهم السلام يعلمون الناس علوم القرآن حتى ينفعوهم في الدنيا والآخرة. إذن تعالوا معنا يا أحباءنا لنقتدي بأئمتنا ونقرأ القرآن دائما، بل وأكثر من هذا أن نقوم بحفظ آياته الكريمة بقلوبنا وليس فقط بعقولنا. نعم يا أصدقائي، فحفظ القرآن يزيد من قوة حافظتنا ويحسن أخلاقنا.
أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. القرآن هو غذاء الروح ويساعد كثيرا وفي محافظة على الأخلاق. أحفظ سورة بعد الصور أقرأها بصوت جميل. إن القرآن جميل. بدأت في حفظ بعد الصور عند دخول المدرسة. أشعر بسعادة عند قراءة آيات القرآن. أنا أحفظها أقرأ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، إلا تطغوا في الميزان، صدق الله العلي العظيم. كانت معكم إيهام حسن من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، منذ فترة ليست ببعيدة اكتشف العلماء أن قراءة وحفظ الآيات القرآنية يدخل السرور للقلب ويقويه ويجعل من قارئ القرآن وحافظه شخصا مبدعا ومحبوبا بين الناس،
وإنه يشعرنا بالطمأنينة، وهذا ما اكتشفه العلماء في هذا العصر.
وقد قال الإمام علي عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب، وذلك لأن الربيع أجمل الفصول وفيه تبدأ الحياة.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأب: هل أخذتم الضرب في الحساب؟ أجاب الإب:
نعم يا أبي، وفي الجغرافيا أيضا.
طالب خرج من الاختبار أول واحد. لماذا؟ لأن أباه قال له: أريدك أن تطلع الأول في صفك.
طالب عندما يدخل الامتحانات يأخذ معه ملعقة، أتعرفون لماذا؟ حتى يقلب أفكاره.
Thank you.
معنا أصدقائنا الطيبين. كم هو أمر رائع أن يكون كلام الله رفيقنا في الدنيا. وتذكروا دائما أنه كلما قرأتم الآيات القرآنية وتذكرتم العطايا والحسنات التي تحصلون عليها ستندفعون أكثر للتعلم والحفظ.
وشاركوا في مسابقات قراءة وحفظ القرآن، فهي تساعدكم كثيرا على الاستفادة من تجربة الآخرين. ولا تنسوا الدعاء للجميع عندما تقرؤون القرآن الكريم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أطول سورة هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد في غار حراء؟
هل تعلمون يا أحبائنا للكرة الأرضية قمر واحد، وهو الذي نراه في المساء، لكن بعض الكواكب لديها عدد أكبر، فمثلا لكوكب المشتري 67 قمرا.
أيها الأصدقاء، في يوم من الأيام قرر أب أن يسافر إلى إحدى البلاد البعيدة سعياً وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وولديه. كان ولداه يكنان له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهما كثيراً فراقه. لذلك طلب من والدهما أن يرسل لهما يوميا رسالة لكي يظلا دوما على تواصل.
وبالفعل يا أصدقاء، بعد أن سافر الأب بعدة شهور، بدأ الأب بإرسال أول رسالة لزوجته وابنيه. فرحوا برسالة والدهم وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم، ولكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها، واكتفوا بتقبيلها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل.
وكان الولدان يا أصدقاء كل يوم ينظران إليها ويمسحان التراب من عليها ويعيدانها إلى مكانها من جديد دون قراءتها، وهما يرددان أن أباهما هو أغلى وأجمل أب في الوجود.
نعم يا أصدقائي، هكذا تعامل الولدان مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهما على مدى سنوات عديدة. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يبق منها سوى ابن واحد فقط.
اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الإب: لقد أصابها مرض خطير ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها، فظلت تعاني وتعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن وسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة.
وهكذا يا أصدقاء، سأل الأب: وأين أخوه؟ رد الابن: لقد تزوج تلك الشابة التي حدثتك عنها من قبل، وهو الآن يعاني معها مر العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجها؟ ألم يقرأ رسالتي التي نصحته فيها بأن لا يتزوج تلك الشابة وأن ينتظر من يخاف الله عز وجل؟
نعم يا أصدقائنا. هنا نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق، كنا دوما نقبلها ونمجدها ولكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها.
أصدقائنا، أحبائنا، هناك البعض منا يتعامل مع رسائل الله عز وجل مثلما تعامل الولدان مع رسائل والدهما. يعني هناك البعض منا ينظر كل يوم إلى المصاحف ويكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ويمسح التراب كل يوم من عليها، ولكن يا أصدقاء، من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟
نرجو يا أصدقائنا أنكم استفدتم من هذه الحكاية، وستبدأون إن شاء الله، وهذا وعد أكيد، ستبدأون بعدها بتدبر معاني القرآن الكريم العظيمة والعمل بها والمواظبة على قراءته يوميا.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات وقاموا بتعذيبهم. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يمهل العائلة أسبوعين حتى يأتوا لهم بمعلومات عن ابنهم أحمد، أو أن يأتي هو ويسلم نفسه. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الجدال غير المتكافئ بين النقيب فلاح والسيد عبد الرزاق، فقد بقي الثاني ينفي بشدة إمكانية تحقيق ما يطلبه النقيب فلاح، وكان يقول له على الدوام إثر عمليات التعذيب بحزم وثقة: الأمران ليس بيدي، والله العظيم ليس بيدي، لو كان بيدي لنفذت ما تريد وأنقذت ما تبقى من عائلتي. كان النقيب يصر على تسليمه أحمد والوثائق ويتوعده جازما:
سأنتزع أحمد من قلبك وقلوب أفراد أسرتك ومن أرواحكم جميعا، سيخرج إلي أحمد والوثائق.
وكانت شيماء تتدخل أحيانا بأسلوبها الانفعالي البسيط في محاولة منها لإنقاذ أبيها، لكنها كانت تثير غضب النقيب بشدة، فكان لا يتردد في الاعتداء عليها بأغلظ الضرب والشتم، ويهددها بأقذع الألفاظ بالاعتداء عليها جنسية. لذلك كان أبوها يطلب منها بصوت عال أن تركن إلى الصمت:
شيماء يا بنيتي ليس هذا من شأنك، اسكتي، لا علاقة لك بالموضوع، لا تنطقي بحرف إلا حين تسألين، أرجوك.
ومرة إثر ضرب النقيب لها بالهراوة على رأسها وكاد يغمى عليها:
سيدي رويدك إذا خنقتها سيذهب معها ما لديها من معلومات.
قال ذلك أحد مساعدي النقيب، وأضاف آخر بعدما رأى ابتسامة الرضا تعلو وجه النقيب:
والأنوثة والسحر تذهبان أيضا سيدي.
هتف بها أبوها ونهرها صارخا بها:
قلت لك اصمتي، إن كلامك سيقتلنا كلنا، افهمي.
فنال من أحدهم رفسة برأس حذاء اجتثت بعض أسنانه وملأت فمه دما. كان أبو عادل يرى أن طلب النقيب لا يعني شيئا سوى تصفيتهم جميعا، لأن الاتصال بأحمد والطلب منه تسليم نفسه والكشف عن مكان اختفاء الوثائق كلها أمور يستحيل تحقيقها. فكان يحاول إقناع النقيب بكل الطرق للعزوف عن ذلك الطلب المستحيل. مرة استجمع ما استطاع من قواه العقلية المشتتة والجسدية المتداعية، وقال بكل لين واتزان ومواربة:
حضرة النقيب، ألا أفهم حساسية موقفك إزاء رؤسائك؟ فأنت محرج منهم وسيتهمونك بالعجز والتقصير، وأنا من واجبي الوطني تسليم أحمد لأنه اعتدى على الدولة، وإعادة الوثائق لأن وقوعها في يد العدو يمس بأمن الوطن وسلامته، لكني والله لا أمتلك أي وسيلة أستطيع من خلالها تنفيذ ما يجب علي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ قل لي.
إلا أنه في الحقيقة كان في واد، والنقيب في واد آخر. لما أحس النقيب فلاح بفشله في إخضاع السيد عبد الرزاق لطلبه، شمر عن ساعديه لتنفيذ ما كان دار في رأسه، ولم ينجزه المرة الفائتة. اتجه صوب علي الطفل بعد أن وجه كلامه لأبي عادل حاسما الكلام:
يا عبد الرزاق يا ابن العاهرة، الكلام لا ينفع معك. طيب، سأريك مدى جدية تهديداتي، وهذه أولى نتائج رفضك وعنادك.
ثم وضع يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه:
أمي لا تتركيني أرجوك، جدي تعال إلي يا جدي.
لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب:
ماذا تفعل أيها المجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه.
وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات، وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا.
في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
I'm وزينه تتقسيم زهره وزينه تتقسيم
لو قلت البنت تتحجبي زهره وزينه تتقسيم لو قلت البنت تتحجبي زهره وزينه تتقسيم طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين
أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها تزيل البتول أعمى قالها وهاي متوضح الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينب تتقسين زهرة وزينب تتقسين
لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسين لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين
حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشقي جيب اختي ولا خيمة كان مو قصد العقيلة بهني
الخامسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مساء منكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إمكانية استمرار الأنشطة الإيرانية الطوعية لإيران مقابل الحوافز. حزب الله وحركة أمل يجددان رفضهما بقاء قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين ويمنع الأهالي من الوصول لمنازلهم. وإلى التفاصيل